وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد: وبارئنا عز وجل الحفيظ العليم. قال رحمه الله: وبارئنا عز وجل الحفيظ العليم. وخبرنا أن يوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وقال: وبشروه بغلام عليم. وقال: بغلام حليم. فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا، سمى الله بهما بعض بني آدم. ولو لزم يدب الهجى أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين، كما ثبتهم الله لنفسه وثبتوا له نفسا عز ربنا وجل، وأنه سميع بصير يسمع ويرى. من دعا هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهة، للزم كل من سمى الله ملكا أو عظيما ورؤوفا ورحيما وجبارا ومتكبرا أنه قد شبه خالقه عز وجل بخلقه. حاشا لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه.
نعم. فأما الدين فيما يتعلق ب سنة اليد، نعم.
فأما احتجاج الذهبية على أهل السنة والآثار في هذا النحو كقوله: ليس كمثله شيء، فمن القائل أن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها؟ وهذا من التمويه على الرعاعي والسفر.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. لا شك الباب هو باب عظيم اثبات الصوره لله تبارك وتعالى. وعرج وذكر في باب وفي معلم يعني مناصحة أهل البدع والأهواء، وخاصة أهل التأويل الذين يرون وجوب تأويل كثير من هذه الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وسبب وجوب التأويل عندهم ما فهموه من أن الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق وتطلق أيضا بعين ألفاظها على المخلوق يقتضي تشبيها بين الخالق وبين المخلوق. والسياق واضح، وبين لهم رحمه الله أنه لا يلزم، فإن الله تبارك وتعالى سمى نفسه ببعض الأسماء والصفات، وأيضا في كتابه سمى بعض خلقه بعين هذه الأسماء وهذه الصفات، مما يدل على أنه ليس هناك تشبيها في إطلاق هذه الأسماء والصفات. واضح. أقول بدأ رحمه الله أولا بما جاء في كتاب الله عز وجل، ثم هنا انتقل قال: فأما احتجاج الجهمية، هم عندهم احتجاج آخر اللي هو كون يعني هذه الأسماء والصفات تطلقت على الخالق وتطلق على المخلوق تقتضي تشبيهها. طبعا الاقتضاء عقلي، والقاعده عندهم هكذا: الاثبات يقتضي التشبيه، اي اثبات الاسماء والصفات لله عز وجل فيما ثبتت ايضا في المخلوق، يعني اثبات ما ثبت للمخلوق يثبت لله عز وجل يقتضي. هذا الاقتضاء من شرعي قطع النفاة رحمه الله، وبين لهم أن الشرع الكتاب والسنة جاء الوصف الحفيظ العليم للخلق، وأيضا جاء وصف الحفيظ والعليم لمن؟ لله تبارك وتعالى. فهذا في الشرع، الشرع وصف الخالق ووصف المخلوق بعين الأوصاف. ففي الشرع ما يقول، احنا نعرف يقينا انهم لا يعرجون على الاقتضاء الشرعي، دائما الاقتضاء واللازم والواجب والممتنع، هذه كلها الأوصاف أمور عقلية، يعني اقتضاء عقلي، لازم عقلي، واجب عقلي، ممتنع عقلا، هذا هو. لذلك اترك هذا رحمه الله، مع أنه راح يذكر منه كثير وذكر كثيرا جدا منها، ثم جاء إلى أصل موضوع الجهمية، أصل موضوع المعطلة والمؤولة، لأنهم أحيانا طبعا يبدأون، ولا شك على طريقة المصنف رحمه الله، بدأ معهم باللازم العقلي ورد عليه، بين فساد اللازم العقلي. أحيانا خاص يعني منهم من تأثر بالنصوص وغيرها يجي يترك يعني الباب العقلي، يحتج عليك بدليل شرعي. يقول يا أخي عندنا دليل، عندنا دليل من الكتاب والسنة. الحمد لله، إذا عندك دليل نحن أول الموافقين لما تقول، ما في كلام. احنا اللي يسوقنا ايش؟ دليل الشرع. فلذلك رحمه الله يعني من حسن تصنيفه رحمه الله انه عرج حتى على هذا. حجتهم في الدليل الشرعي دائما انتبه يا طالب العلم، اذا انتقل من الاستدلالات العقليه الى الاستدلالات الشرعيه فانه غالبا يستدل عليك بنصوص عامة، بنصوص عامة، آيات من القرآن أو ربما أحاديث، لكن المفاد أنه أمر عام، يترك إيش؟ الأمور الخاصة والتفصيلية في هذا الباب، يتركها يبتعد عنها. لذلك جاء عن عمر بن الخطاب أن أمثال هؤلاء يعني إذا جاءوا واحتجوا عليكم بكتاب الله عز وجل فاحتجوا عليهم بما سنة. ليه؟ لأن القرآن مجمل، فاحتج عليهم بما المفصل. يجيك بشيء عام لا تجيب له شيء خاص، قطعا معلوم عند العقلاء وعند أهل اللغة وعند أهل الشرع أنه إذا اجتمع العام والخاص يقدم، والعام يحمل على الخاص، مو الخاص يحمل على العام. فأيضا هنا هذا دليل أمنا، فانتبه واعرف العموم واعرف الخصوص. استدلالاتهم الشرعية سواء الجهمية القدماء، احنا نعرف أن أوائلهم ما عندهم استدلال شرعي، الاستدلال كله والاستنتاج والاستنباط كله عقلي، لكن لما جاء المتأخرون شافوا أن هذا المنهج العقلي ما ينفع، العوام لا يطيعونهم في هذا، فقالوا لا عندنا أدلة، عندنا أدلة شرعية. ولا شوف المعتزلة وين بدأوا، من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجاح، كل هؤلاء كتبهم ما فيها دليل لا من القرآن ولا من السنة، إلى أن جاء أبو الحسين الخيار بعد قرن من الزمان على أصول المعتزلة، وجاء وخدم مذهب المعتزلة خدمة عظيمة جدا، وهكذا فعل كثير من الأشاعرة وكثير من المعتزلة في مذهب قدمائهم. المذهب القديم منهج عقلي، استنباط عقلي، استدلال عقلي، مناقشات عقلية. فهم جاءوا وش سووا؟ حاول أن يلوي أعناق بعض الأدلة الشرعية لتتفق مع الأصول العقلية عند قدمائهم وعند مشايخهم الأوائل، وقطعا يجدون، لا بد أن يجدوا شيئا في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمما حظوا به في كتاب الله عز وجل هذه القاعدة، وهي آية في كتاب الله عز وجل، وما تستطيع تدفعها، ليس كمثله شيء. كانوا عندنا دليل، ليس كمثله شيء، لكن الآية صحيحة لكن الاستدلال غير صحيح. الدليل صحيح لكن الاستدلال، لذلك لابد تفرق بين الدليل من حيث هو دليل نص، وتفرق بين الاستدلال كيف يستدل بهذا الدليل. الدليل صحيح لكن تعال ايش معنى ليس كمثله شيء؟ ليس كمثله شيء، يعني كل ما ثبت للمخلوق لا يجوز اثباته للخالق. يقول لك لانه ليس كمثله شيء، فاذا هذا الشيء وصفنا به المخلوق لا يجوز ان يوصف به الخالق تبارك وتعالى. شايفين الفهم وين؟ فلذلك هذه الالفاظ يعني نظر اليها وجمعها كلها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورحمة واسعة لله دره، وكذلك يعني في كلام المتفرق من كلام العلماء مثل ابن قتيبة وكثير جدا من أهل العلم، لكن جمعها كلها شيخ الإسلام وأطلق عليها مصطلح أنها ألفاظ مجملة. دليل صحيح، لكن هذا الدليل الصحيح ها لفظه مجمل، يعني يحتمل عدة وجوه من المعاني والتفسيرات، فأنت تذهب به إلى معنى وغيرك يذهب به إلى معنى آخر. صحيح ليس كمثله شيء، وما يكمل لك الآية، وهذه طريقة يأخذون الذي لهم كما قال أحمد ويدعون الذي عليه. الآية تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو لا يمسك ليس كمثله شيء، وما دام ثبت البصر للمخلوق لا يجوز اثبات البصر للخالق، يعني من باب ليس كمثله شيء. اذا كيف الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ يقول لك نعم السميع مو معناها يعني ادراك الاصوات، البصير مو معناها ادراك المرئيات، لا، هذا كله يفضي الى ويفسر بالعلم والاحاطه والمراقبه منه تبارك وتعالى الى غيرها من التاويلات الفاسده. الشاهد كثير من الاستدلالات الشرعيه يتعلقون بالفاظ مجمله، والا والله هذه القاعده او هذه الايه ليس كمثله شيء هي من أعظم أصول أهل السنة والجماعة في إثبات التنزيه لله تبارك وتعالى ونفي التشبيه بين الخالق والمخلوق في الذات والأسماء والصفات والأفعال والأحوال والإضافات والحقوق وغيرها. وجوب إثبات التنزيه ونفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، لكن كما ذكروا وليس فيما يعني ذكر الله عز وجل واثبت الله تبارك وتعالى نفسه او اثبته له رسوله تشبيه ولا تمثيل. فالشاهد هذه من اصول اهل السنه في باب الاسماء والصفات، ورتبوا عليها قاعده في التنزيه، ولكن البدعه وشناعه البدعه وشؤم البدعه وشؤم اهلها قلبوا هذه القاعده العظيمه الى لفظ مجمل يستدلون به على باطله، ويقول لك عندنا دليل شرعي يوجب انك لا تثبت لله عز وجل ما ثبت لمن؟ ما ثبت للمخلوق. ومدار الامر كله اذا ضبطت هذه تعرف مذهبهم وتعرف لماذا يؤولون، تعرف لماذا قالوا بالحقيقه والمجاز، كل هذه بنيت على هذه القاعده الفاسده. دائما ما بني على فاسد ما يأتيك إلا بالفاسد، وما بني على باطل لا يثمر إلا باطلا. فالشاهد القاعدة نفي التشبيه، القاعدة وجوب التنزيه، لكن كل يفهمها بفهم معين. الجهمية عندهم التنزيه ونفي التشبيه يقتضي عدم إثبات الأسماء والصفات. المعتزلة وجوب التنزيه ونفي التشبيه ليس كمثله شيء يقتضي نفي الصفات عن الله التي ثبتت في حق المخلوق. الأشاعرة عندهم نفي التشبيه ووجوب التنزيه يقتضي التأويل في كثير من صفات الله عز وجل حتى لا تتفق في المعنى مع ما ثبت في حق المخلوق. وهذه لا شك كلها من شؤم البدع، وأهل البدع قبحهم الله. نعم اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار بهذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل أن لخالقنا مثلا؟ أو إن له شبيها؟
نعم.
وهذا من التمويه على مراعي السلف الموهون بمثل وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد شبه الخالق بالمخلوق.
من زمان نعيم بن محمد رحمه الله يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحده. هذا الجمع اللي هم قادرين يعني يجمعوا بين هذا الشرط وذاك الشرط، كونك تشبه الخالق بالمخلوق كفر، وكونك ايضا تجحد وتنكر وتنفي ما وصف الله تعالى به نفسه ايضا كفر. اذا لابد انك ايش؟ تجمع، تثبت ما اثبته الله بدون تمثيل ولا تشبيه للخالق. وهذه سهله جدا، سهله اذا انت اعتبرت انك تتكلم عن مخلوق او عن خالق. بالذات التي تتكلم عنها فصفاتها تناسبها وتلائمها. ها؟ نعم. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر. ثم اعطاك القاعده: وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه او وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل.
وكيف يكون يا ذوي الحجة خلقه مثله؟
نعم.
نقول: الله القديم لم يزل، والخلق محدث مردود، والله الرازق، والخلق مرزوقون، والله الدائم الباقي.
يبدأ الآن رحمه الله يفرق ويذكر لهم الفروق العظيمة بين الخالق وبين القضية. مفروض أن تكون من المسلمات، لا تحتاج إلى نقاش، لكن لأنهم شاغبوا لا بد من الرد عليها. نعم.
والله الدائم الباقي، وخلقه هالك وباقي، والله الغني عن جميع خلقه، والخلق فقراء الى الله خالقهم. وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض اسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابهم ان يقال انكم شبهتم الله بخلقه، اذ اوقعتم بعض اسامي الله على خلقه. وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الاسامي من المصاحف او محوها من صدور اهل القران او ترك تلاوتها في المحاريب وفي الجذور والبيوت؟
طبعا يقول لك لا، هو ايضا، لكن يقول لك: اياك ان تظن ان المعنى فيه شيء من الاتفاق. لذلك راحوا اخترعوا يعني قاعده الاشتراك اللفظي. نعم.
أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، وسمى بعض عبيده الملك؟
لا شك.
وخبرنا أنه السلام، وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة، فقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. قال عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مثمنا. فثبت بقبر الله أن الله هو السلام، كما بقوله: السلام المؤمن المهيمن. وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ، وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن، وسمى بعض عباده المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، الآية. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا قبل أن الله خبر أنه سميع بصير.
نعم.
وقد أعلمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا.
نعم.
فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله: فجعلناه سميعا بصيرا. الله الحكم العدل. وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا واماما مقسطا. والمقسط ايضا اسم من اسامي الله عز وجل في خبر ابي الزناد عن الاعراج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسامي الرب عز وجل فيه والمقسط. وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. فاوقع اسم الحكم على حكمه الشقاق. والله العدل، وامر عباده بالعدل والاحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن المبسوطين في الدنيا على منابر من نور أو من لؤلؤ يوم القيامة. فاسم المقسط قد أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا. وفي خبر عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق وذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عياض بن عمار بن الجاشعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسم من أسامي ربنا جل وعلا وبارئنا الحليم جل ربنا، وسمى الله إبراهيم عليه السلام حليما فقال: إن إبراهيم لحليم أواه مريب. وأعلمنا أن نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فقال في وصفه:
ما ذكر ما يتعلق بالله عز وجل، صحيح؟ يعني واضح من السياق أنه يأتي بهذه الأسماء والأوصاف كما ذكرت في حق ربنا عز وجل، ثم ما ذكر منها في حق المخلوق. وبعد الحليم والأواه المنيب قال: وأعلمنا أن نبينا محمد رؤوف رحيم. واضح؟ هنا في صف، ما في أي تعليق تحت شيء. يعني المفروض على حسب السياق مثل ما قرر شيخنا الشيخ حماد رحمه الله أنه يقول: وبارئنا رؤوف رحيم جل وعلا، وأعلمنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم. الشاهد حتى تكون فيه المقابلة فيما يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق. فالظاهر أنها من السهو أو من الصف الذي ما تنبه له حتى أو لعلها من أصل النسخة. نعم، لكن السياق يقتضي هذا. نعم.
والله الشكور، وسمى بعض عباده الشكور فقال: وقليل من عباده الشكور.
نعم،
سمى الله القليل من عباده الشكور. والله العلي، وقال في مواضع من كتابه: يذكر نفسه عز وجل إنه علي حكيم، يذكر نفسه عز وجل إنه علي حكيم. وقد سمى بهذا الاسم كثير من الآدميين. لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا انكر على احد الادميين تسميه ابنه عليا، ولا كره احد منهم هذا الاسم للادميين. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه باسمه حين وجه اليه فقال: ادعوا لي عليا. والله الكبير، وجميع المسلمين يطيعون اسم الكبير على اشياء ذوات عدد من المخلوقين، يطيعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلى الرئيس وعلى كل عظيم وكثير من الحيوان وغيره. ذكر الله قول إخوتي
رحم الله الحكيم، يعني كلها مقابلات، يعني يقابل ويذكر يعني من الأدلة الشرعية حتى يتنبه، لكن لا حياة لمن تنادي. والله الحكيم.
ذكر الله قول إخوتي يوسف للملك
إن نظر انتقل لشيء. والله الحكيم.
فربنا عبر الله الحكيم
وسمى
كتابه حكيما.
نعم،
ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وأهل القبلة
كذلك لقمان الحكيم. والله جل وعلا الشهيد. أيوه،
الله جل وعلا الشهيد، وسمى الشهود الذين يشهدون على الحقوق شهودا. نعم، واستشهدوا
والله الحق. أيوه،
والله الحق. قال الله عز وجل: الحق والحق أقول.
نعم،
قال تعالى: الله الملك الحق. قال عز وجل: ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. وقال: وبالحق انزلناه وبالحق نزل.
والله الوكيل.
والله الوكيل كما قال الله عز وجل: وهو على كل شيء وكيل. والعرب لا تمانع بينها من ايقاع اسم الوكيل على من يتوكل ببعض بني ادم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خبر جابر قد قال له: اذهب الى وكيلي بخير. في أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمته أن زوجها طلقها، قالت: وأمر وكيله أن يعطيني شيء، وأنها تقالت ما أعطاها وكيل زوجها. والعجم أيضا يوقعون.
يعني يريد، اتفقت العرب والعجب على لفظ الوكيل في المخلوق كما هو ثابت في حق الخالق تبارك وتعالى. واعلم
الله انه مولى الذين امنوا بقوله ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. فاوقع اسم الموالي على العصبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فاعلم مولاه. وقد امليت هذه الاخبار في فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه.
هذا الحديث بالنسبه للي عنده نسبه من راس ردها الشيخ من كنت مولاه فعلي مولاه. الشيخ الغراس عليه رحمه الله انكرها يعني انكارا شديدا وهي طبعا ثابته. نعم. ويقول رحمه الله انها من وضع الشيعه قياسا على اكاذيب الشيعه ويعني ما وضعوه في حق علي وغلوا فيه والا. لكن هذا النص لا شك انه ثابت. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن ابي طالب وزيد بن حارثة ابنة حمزة قال لزيد انت اخونا ومولانا. فاوقع اسم المولى ايضا على المولى من اسمه كما اوقع اسم المولى على المولى من اعلى.
كذلك المؤمن والمؤمنين والله الواحد. ايوه. روح انتقل للفقرة اللي بعدها. والله
والله الواحد كل ما له عدد من الحيوان والموتان فاسم الواحد قد يقع على كل واحد من جنس منه.
نعم.
إذا عدت قيل واحد واثنان وثلاثة إلى أن ينتهي العدد إلى ما انتهى إليه.
وخالقنا التواب. أيوه.
خالقنا جل وعلا التواب. قال الله عز وجل إن الله كان توابا رحيما. وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا فقال إن الله يحب التوابين.
ومعبودنا جل جلاله الغني.
ومعبودنا جل جلاله الغني قال تعالى الله الغني وأنتم الفقراء. واسم الغني قد يقع على كل من اغناه الله تعالى بالمال. قال جل وعلا ذكره وليستعزم الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال انما السبيل على الذين يستخدمونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند بعثه معاذ الى اليمن واعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. قال الإمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا. قال نعم. وربنا جل وعلا نور وقد سمى الله بعض خلقه نورا فقال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقال نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. وقال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا. قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. قال ابو بكر قد كنت خبرت منذ دهر طويل ان بعض من كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب يزعم انه غير جائز ان يقرا الله نور السماوات والارض وكان يقرا الله نور السماوات والارض. فبعثت اليه بعض اصحابي وقلت له ما الذي تنكر ان يكون لله عز وجل اسمه يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه؟ فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه باسام هي له اسام. وبعثت له بعض ما قد امليته في هذا الفصل وقلت للرسول قل له قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاسناد الذي لا يدفعه العالم من الاخبار ما يثبت ان الله نور السماوات والارض. قلت في خبر طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث بتمامه قد أمليته في كتاب الدعوات وفي كتاب الصلاة أيضا. فرجع الرسول وقال لست أنكر أن يكون الله نورا كما قد بلغني بعد أنه رجل.
الحمد لله هذا العقلاء في ذلك الزمان. نعم.
قال أبو بكر وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي لله تعالى أسامي بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مما قد اوقع تلك الاسامي على بعض المخلوقين. وليس معنى تشبيه المخلوق بالخالق
ابدا. نعم. لان ليش ايش القاعده؟
لان الاسامي قد تتفق وتختلف معه.
الاتفاق في الالفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. نعم.
فالنور وإن كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله.
لا شك.
قال الله جل وعلا: يهدي الله بنوره من يشاء. وأعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وقد أوقع الله اسم النور على معاني. ربنا جل وعلا الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديا، فقال عز وجل لنبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا، وإن كان الهادي اسما لله عز وجل. والله الوارث، قال الله تعالى: وأنت خير الوارثين. وقد سمى الله من يرث من الميت ما له وارث، قال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فتفهموا يا ذوي الحجة ما بينت في هذا الفصل، تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أسامي قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ لا المعنى، على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب.
إيش يسمون هذا؟ يعني ما لما يوصف أنه الألفاظ تطلق على الخالق والمخلوق؟ تواضع. نعم، ألفاظها الألفاظ متواضعة. وفر فرارا شديدا عن قولك أن الألفاظ مشتركة، أن هم أهل الاصطلاح والتفريق عند العرب قديما يفرقون بين الاشتراك وبين التواضع. نعم، لكن اللي ما يدري يعني، لذلك إذا كان سني قال أنها ألفاظ مشتركة يعني نحسن به الظن. ما يقصد الاشتراك ايش؟ الاصطلاحي، ولكن يقصد الاشتراك في اصل اللفظ دون الاشتراك في حقيقه المعنى وكل المعنى. نعم.
فان كان علماء الاثار الذين يصفون الله بما وصف فيه نفسه وبما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مشبهه على ما يزعم الجهميه المعطله، فكل اهل القبله اذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرارهم باللسان وتصديقهم بالقلب، وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بما بها أنها له أسامي، وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها هم مشبهة به.
لا شك، وهذه القاعدة منطردة عندهم كلهم بلا استثناء، يطلقون على أهل السنة قديما وحديثا وإلى يومنا هذا، أنه اللي يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على ما جاءت في الكتاب والسنة فإنه مشبه. نعم.
فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن.
طبعا الآن يعني يعاملهم يعني على طريقتهم اللازم. نعم.
وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسنة، فأقذر بهذا المذهب وأقبح بهذه الوجوه عندهم، عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميعا.
شديدين كانوا الألفاظ والأوصاف.
وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله، والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدالة الموصول إليه في صفات الخالق جل وعلا. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولها بعض.
رجع الآن لأصل الموضوع اللي هو الواجب والصورة. نعم.
تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة حمله الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلقه من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقولن احدكم لاحد قبح الله وجهك وجها اشبه وجهك، فان الله خلق ادم على صورته. وحدثنا ربيع بهذا الاسناد سواء قال اذا ضرب
ضرب مقدمه واضحه، مقدمه رحمه الله، أن بعض الناس حمل هذه النصوص على غير محملها كما يرى هو رحمه الله، وسببت إشكال يعني عند العامة. نعم.
وحدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء قال: إذا ضرب أحدكم فليستني في وجهه فإن الله خلق آدم على صورته. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد كل هذه الأوراق الكثيرة الآن جاء النصوص التي تشهد للباب الترجمة التي ترجم بها الباب عن الصورة إثبات الصورة لله عز وجل، لكن بدأ بالوجه وأن هذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام، موصوف بأنه يعني هو الحجاب وحجابه من نور، وإحنا قلنا شرحنا العلاقة بين الوجه وكونه يوصف بأوصاف وبين الصورة، هذه هي الصورة وهي حقيقة الصورة، ما في إشكال. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليستني بوجهه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته. وحدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليستني بوجهه ولا يقولن قبح الله وجهك، بمثل حديث أبي موسى. حدثنا ابو موسى قال حدثنا يحيى عن ابن عتبان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اذا ضرب احدكم.
طبعا هو ما يكمل الحديث لكن كلها على الحديث الاول، يعني ان تقول قبح الله وجهك ووجها اشبه، هذا النهي هنا. نعم. اما واحد يقول قبح الله وجهك هذا ما في شك، لكن الاشكال وين؟ ان تقول ووجها اشبه، لان الوجوه تنتهي الى وجه ادم، هكذا هذا تفسيره. نعم.
قال ابو بكر: ليس من خبر ابن عجلان اكثر من هذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتاده عن ابي ايوب بن الازدي عن الملك بن مالك المراغي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قاتل احدكم فيجتنب الوجه ان الله خلق ادم على صورته.
فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا هو الأصل يعني المشهور عند كثير من المحدثين، والاختلاف الذي حصل في اختلاف مرجع الضمير. فإن الله خلق آدم على صورته، ودائما معروف أن الأصل في لغة العرب والقاعدة اللي قلناها قديما إجراء النصوص على لا شك أن هذه قاعدة عندنا، هذه قاعدة الأصل إجراء النصوص على ظاهرها، لكن أحيانا أنت مضطر لإجراء النص على غير ظاهره. كلام واضح؟ يعني عندما نقول الأصل إجراء النصوص على ظاهرها لا يفهم من هذا أن الإجراء على غير الظاهر ممتنع دائما وأبدا، لا أبدا. إجراء النص حسب، لذلك احنا قلنا أن السياق الكلمة يختلف معناها باختلاف السياق، فالسياق والمذكور في السياق هو الذي يحدد، السياق يحدد. صحيح الأصل إجراء النص على ما، لكن أحيانا يجيك، احنا قلنا قديما تذكرون متى يصار إلى غير الظاهر؟ أحسن قرينة. شنو هي القرينة؟ ما معنى القرينة؟ ها؟ قرينة. ما معناها؟ شيء. القرينة ما نسميه دليل، عندنا شيء يقال له دليل، وعندنا شيء يقال لا في قرينة، يعني شبه أقل مرتبة من الدليل الواضح الصريح البين، هذا القرينة، هذا القرينة، القرينة أقل من الدليل. فكيف وإذا أنت عندك في هذا الباب ما يمنع من أن تجريها على الظاهر دليلا شرعيا صحيحا صريحا، أو عندك أكثر من دليل، اثنين ثلاث عشر عشرين، طبعا تكون اقوى من ايش؟ اقوى من القرينه، اذا القرينه تحملك احيانا على انك تجري النص على غير ظاهره فالدليل من باب أولى، أو كثرة الأدلة من باب أولى. كلام واضح. الأصل في لغة العرب أنه دائما الضمائر، الأصل في إجراء النص على ظاهره أن الضمير على صورته، الضمير هنا الهاء. وين تودي الضمير؟ على أقرب مذكور. هذا الأصل. الأصل في قاعدة إجراء النص على ظاهره فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة أهله. واضح؟ دائما الضمير يعود إلى أقرب مذكور، سواء كان اسما، علما، اعتباريا، أيا كان الضمير يعاد إلى الأقرب. لكن أحيانا لا، احنا نرجع الضمير إلى أبعد مذكور. متى؟ كيفنا؟ لا، إذا فيه قرينة أو دليل. يا شيخ كلام واضح. فإجراء النص على ظاهره يا عبد الله هذا هو الأصل، ولكن أحيانا أنت مضطر إلى أنك تجري النص على غير ظاهره حتى لو كان في قرينة بسيطة جدا. فكيف إذا كان هناك دليل أكيد صحيح أو أدلة كثيرة جدا؟ فهم يقولون فإن الله خلق آدم على صورته، وبعضهم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. أي وجه؟ وجه من تقاتل، وجه من تقاتل من بني آدم. فإذا جئت تضربه إياك وأن تضربه على، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة من تقاتل. رحنا إلى إيش؟ إلى البعيد. إذا نحن عندنا الآن المضروب المقاتل مذكور أو يعني ضمير، وعندنا ذكر الله تبارك وتعالى، الله عز وجل مذكور، لفظ الجلالة أيضا مذكور، وعندنا آدم أيضا مذكور. فالضمير يرجع إلى واحد، اثنين، ثلاث. وبكل قول قال جماعة، كل قول قالوا جماعة. وطبعا أرجح الأقوال أن الله عز وجل خلق آدم على صورة المضروب، وهذا أيضا من باب إجراء النص على، لا حرام انتم عسارين نعاس ما يفهم. أقرب مذكور شنو؟ إذا تبي أنك تجري النص على ظاهره قل فإن الله خلق آدم على صورة آدم. يمكن يقول لك هذا يا شيخ، يا شيخ وين اللغة العربية؟ يعني شنو فإن الله خلق آدم على صورة آدم؟ هذا أعجمي بربري يتكلم باللغة العربية، ما ينفع. واضح؟ سياق ما يشفع. فإذا لابد من المصير إلى المذكور الأبعد. عندنا كم مذكور أبعد؟ عندنا لفظ الجلالة، طبعا هذا أول بعيد، والثاني البعيد إيش؟ المضروب الذي تقاتله. فراحوا معظم أهل التفسير قالوا لا، أما على آدم فهذا ممتنع بيانا من باب البيان واللغة، إذا لابد أن يحمل على أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب. فأنت احتراما لأبينا آدم إياك أن تضربه على وجهه، لأنك إذا أهنت وجه هذا والصورة واحدة كأنك أهنت وجه أبينا آدم. إذا كانت هذه بعيدة خلق آدم على صورة، أيضا هذه أنا أتقاتل مع هذا، وش دخل آدم في الموضوع؟ فالشاهد عندنا لفظ الجلالة الآخر قالوا لا، أما هذا بعيد. وطبعا هذا ما انتصر له ابن خزيمة رحمه الله كما سنرى. المهم حط في ذهنك، إما الضمير يرجع إلى آدم و وهذا مستبعد حتى من حيث السياق والبيان واللغة. إما الضمير يرجع إلى لفظ الجلالة، فإن الله خلق آدم على صورة الله تبارك وتعالى، فتعظيما لصورة الله إياك أن تضرب أحدا من الخلق من بني آدم على الوجه، وإما أن ترجع الضمير إلى المضروب الذي تقاتله، هذا في اللغة وهذا في اللغة، لكن نشوف الدليل والقرينة والأدلة التي أوجبت علينا أن نصير إلى غير ما دام رحت على غير آدم، إذا أنت في كلا الحالتين أجريت النص على غير ظاهر. نعم، اقرأ. طبعا احنا عندنا حتى نوضح الصورة، يعني قلنا القول الأول ضعيف، القول الثاني يعود على المضروب، والقول أيضا الآخر يعود على الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، والراجح والصواب والصحيح والذي عليه جماهير السلف رحمهم الله هو القول الثاني، أي إرجاع الضمير إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نرى ونشوف إن شاء الله. نعم.
قال أبو بكر توهم بعض،
هنا طبعا يعذر إمام الأئمة رحمه الله، وهذه حتى نتنبه، يعني كما يعني قال شيخنا الشيخ أحمد، اعلم أن لكل جواد كم. شوف كم كان شديدا على أهل التأويل، والآن جاي يقرر، يعني هو يعني له موقف من الإسناد وله موقف أيضا من المتن، يعني نظر إلى هذه المسألة باعتبارين اثنين، باعتبار الإسناد رحمه الله وباعتبار المتن رحمه الله رحمة واسعة. يقول رحمه الله أيوة توهم، والحق ما تسمع؟ كيف نعالج؟
لا
هذا
اللي
حط يسجل اخر واحد. هذا طب شو يسوي؟ وين وديه؟ دي بعيد شوي هكذا زين، هذه نفس حق هذا عجيب. طيب يقول رحمه الله توهم بعض من لم يتحرى العلم. جوابنا ان الواهم هو رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله توهم بعض من لم يتحرى العلم ان قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل، عن ان يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق ادم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم.
اذا هذا الذي رجحه امام الائمه رحمه الله. نعم.
اراد صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورة هذا المضروب الذي أمر الطالب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول وجه من أشبه وجهه.
هذا أقوال كثيرة، ولا الواحد يقول طب هو الضرب على الرأس والضرب على الصدر والضرب كلها خلق يعني آدم والمضروب لكن يقولون باعتبار أن الوجه يعني موضع يعني أعظم الحواس والأوصاف يعني من عقل من ذهن من سمع من بصر، شق فيه السمع شق فيه البصر شق فيه آلة الكلام وكلها، فيعني أكرم شيء هو طول الوجه لما فيه من كثرة يعني الحواس والنعم العظيمة من الله تبارك وتعالى. نعم.
الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المطلوب والمشتوم، قال صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الطالب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول وجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجوه بني. فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلم.
ونقول رحمك الله ورحمة واسعة. نعم لكن ما يلزم. نعم.
الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيه. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر لا تغلطوا ولا تغالطوا فتغلبوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال.
رحمة الله عليه ورحمة واسعة. تقرأ كلام ابن قتيبة رحمه الله وكلام العلماء يعني استغربوا كثير جدا لكن سبحان الله لكل جواد كبوة. قل قبل قليل كان يقرر أن الشيء الذي ثبت للخالق وثبت للمخلوق من حيث لفظه لا ليس فيه تشبيه نفس القاعدة التي طبقت على المخالفين والمؤولين أن نطبقها القاعدة من تعلمناها لا إمام لا إمام نفس قاعدة تقرب نطبقها على قولك هذا. نعم
وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمر يعني من اللفظة التي ذكرناها بخبر غير
يعني أبعد عن الصواب وأبعد عن أن تقبل ها؟ يعني فيها أغموض أكثر لذلك هو يريد أنها أبعد وأحرى إذا هذا ما نقبله فذاك من باب أولى. شنو اللفظة الثانية؟
وهو ما حدثنا به يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن أبي عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمة.
على صورة الرحمة هذه وين تروحون منها؟ ما في ضمير. كانت النصوص السابقة ايش؟ فإن خلق على صورته ضمير. والضمير صح ممكن تقول هنا تقول هنا تقول هنا تدور له أي مذكور وتعيده إليه، لكن هنا قال خلق فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن ما في ضمير. فالتصريح بذكر الرحمن والإضافة إلى إضافة الصورة إلى الرحمن هو يقول هذه أغمض وهذه أبعد عن أن تقبل، لكن هي الصواب وهذه الرواية صحيحة واعتمدها بل وهي القرينة التي تحملنا على حمل الضمير على لفظ الجلالة في الروايات الأخرى. نعم.
روى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسند حدثنا ابو موسى.
طبعا يريد من الارسال ايش؟ التضعيف، اشاره الى تضعيفه لهذا الحديث من حيث النقل واتصال السند. نعم.
حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح الوجه فان ابن ادم خلق على صورة الرحمن. قال أبو بكر قد امتثل بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحرى العلم وتوهم أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول مشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من قوله.
نعم.
والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل
إن صح شايفين يعني على افتراض صحته يبي يزيل لك الإشكال. نعم.
إن صح في جهة النقل موصولا فإن في الخبر عللا ثلاثة لهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر.
نعم.
والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمع.
طبعا كل هذه الإشكالات أو الاعتراضات ردوا عليها علماء أهل الحديث يعني بما لا مجال فيها للرد. نعم.
والثانية أن الأعمش المدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. الثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. سمعت إسحاق بن إبراهيم
يعلم
ابن حبيب بن الشهيد يقول حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي أن أرويه عنك أريد لم أبالي أن أدلسه.
نعم.
قال أبو بكر مثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سيما إذا كان الخبر من مثل هذا الجنس فيما يوجب
الجنس العقائد وأعلاها ما يتعلق بالله عز وجل والإيمان بالله تبارك وتعالى أول الأركان. نعم، لأن هذا الجنس يشكل فيه، يعني ما هو من الأبواب التي يتساهل في أسانيدها. معروف عندنا باب الفضائل شيء، وباب يعني ما يعمل فيه من باب الأديان شيء، باب سد الذرائع شيء، وباب العقائد شيء آخر. نعم.
فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العلم بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل النظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والفتوى.
نعم.
فإن صح هذا الخبر مسندا لكي يكون الأعمش قد سمعه من الحبيب ابن أبي ثابت، وحبيبه قد سمعه من عطاء ابن أبي رباح، وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش، فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة في الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه.
لا لا، هذه كبيرة يعني إذا ثبتت هذه اللفظة فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإنه خلق على صورة الرحمن، يريد أنها من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه، وليس من باب الصفة إلى موصوفه، وهذا باب خطير جدا لا شك. نعم نعم، اقرأ يا شيخ، حتى معلق الله، اقرأ التعليق اللي تحت يا شيخ، اقرأ التعليق.
يقول هذا تأويل بعيد جدا، الصورة الغالبة ذكرها في هذا الحديث وما شبهه لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه.
ما يمكن يعني لا لغة ولا شرعا ولا عقلا، كيف تكون من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه. نعم.
وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عددا من الأقوال حول تأويل أحاديث الصورة أثبتها هنا، ثم أختار ما أراه مناقبا للصواب بالله التوفيق. يقول ابن حجر رحمه الله بعد ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، اختلف إلى ماذا يعود الضمير، فقيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها.
طبعاً ذكر الأقوال شوف وقيل وقيل وقيل، حتى ذكر أنه يعود إلى المضروب لما تقدم من الأمر بكرام الوجه وغيره. نعم، وكثير يعني ما ترى ابن حجر رحمه الله يعني استوعب الأقوال وجمعها في كتابه العظيم في الفاتح. نعم.
وإلى أن مات دفع التوهم ممن يظن أنه لما كان.
شوف، وقيل أن المعنى يأتيهم الله بصورة تحت شايف.
وقيل أن المعنى يأتيهم الله بصورة أي بصفة.
أي بصفة. لذلك علماءنا لما ذكروا أنه وجه الرحمن وله صورة يعني له أوصاف تدل، يعني أنت الآن، وهذا من باب التمثيل الثبت، يعني لسنا يعني مثله، لأن كلمة الصورة ما فيها شيء زائد عن الأوصاف التي ثبتت في حق الله عز وجل. يعني أنت عندما تشوف تقول إيه هذه، يقول لك هذه صورة فلان، تقول لا هذه ما هي صورة فلان. ليش؟ ايش اللي يخليك تحكم انه هذه صورة فلان او ليست صورة فلان؟ ما هو؟
الاوصاف.
ها؟ تطابق الاوصاف. فالمدار كله على ما تعرفه ها لهذه الذات من اوصاف. فمجموعة الاوصاف تكون عندك ايش؟ صورة. إما في الذهن وإما في الأعيان، إما في الذهن من حيث العلم والخبر ذكرت أوصاف ذكرت أوصاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ماذا؟ مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حتى يجيل الشبهة، راح يجيب دجال في زمن من الأزمنة ثم يقول أنا ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لنا وتحذيرا للأمة ايش قال؟ ها انتبه ان ربكم ليس بأعمى. اعطاك شرط، اعطاك صفة، لانه الدجال راح يجيك وهو ايش؟